بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثالث صفحة 236 أظن، أو 37. المهم، وقفنا عند حديث ابن تيمية عن مسألة الحاكم أو السلطان إذا دخل في مسألة من مسائل الدين، كما حصل في زمن ابن تيمية من الخلاف الذي حصل بين ابن تيمية وخصومه في العقيدة، المناظرة في العقيدة الواسطية. فهنا ذكر ابن تيمية أن الحاكم إذا كان له علم في الدين ممكن أن يقضي ويحكم في هذه المسألة، أما إذا لم يكن له علم بهذه المسألة فلا يجوز له أن يقضي فيها. ما يقال هنا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وقضاء القاضي يرفع الخلاف في الفروع أو في المسائل الفقهية، فهذا أصل في الحقيقة لم يدل عليه دليل من القرآن والسنة، بل حكم بن قدامة كما مر معنا أظن الإجماع على أن هذا يعني حكم الحاكم في مثل هذه القضايا لا يقطع النزاع، ولا يحل الحاكم أن يقضي بشيء بدون علم وبدون بينة. وابن مخلوف هذا الذي كأنه حرض الولاة في زمنه على ابن تيمية وسعى في إضراره، وهو يعني لا يزال كلام موصولا على هذه القضية، ما أدري وين وصلنا عند طيب. قال: وقلت لهم أو قلت له أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعي، وإنما كان مقصودكم دفع ما سمعتموه من تهمة الملك. ولما علمت أو لما علمت الحكام أن في القضية أمر الملك أحجموا وخافوا من الكلام خوفا يعذرهم الله فيه أو لا يعذرهم، لكن لولا هذا لتكلموا بأشياء، ولو كان هذا الحكم شاذا أو فيه غرض لذي سيف لكان عجائب. فقالوا: يا مولانا، من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما نتكلم، دعنا من الكلام في الملك. فقلت: أيها النائم، أخليكم من الملك وهذه الفتنة التي قد ملأتم بها الدنيا، هل أثارها إلا ذلك؟ ونحن قد سمعنا هذا بدمشق، لكن ما اعتقدنا أن عاقلا يصدق بذلك. وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة الملك، إذا ذكر لهم بعض ما يقوله المنازعون لي يستعظمونه جدا، ويرون مقابلة قائلها بأعظم العقوبة، فإن الله سبحانه يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فيعلم أني لو أطلب هذا ذهبت أو ذهبت الطيور بي وببدر الدين كل مذهب. وقيل أن بيننا في الباطن اتفاقات، فأنا أعمل معه ما أرجو جزاءه من الله، وهو يعمل بموجب دينه. وأيضا فبدر الدين لا يحتمل من كلام الناس وأذاهم ما يفعله مثل هؤلاء، رجل له منصب وله أعداء، وأنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد فعلوا غاية ما قدروا عليه، وما بقي إلا نصر الله الذي وعد به رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني تقريبا هذا الكلام يدور على المحنة التي وقع فيها ابن تيمية، يعني هو ليس له منصب في الدولة قاضي أو شيء، فسعى بعض الحاقدين كابن مخلوف وغيره على ابن تيمية وأنه مشبه وأنه يعني عنده عقائد فاسدة ينشرها يعني بين الناس، فالذين يعني تحركوا وأثاروا هذه الفتنة هؤلاء. يعني قال وأيضا فيعلم أن هذا إما أن يتعلق بالحاكم أو لا، فإن تعلق به لم يكن للخصم المدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين، بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل، وإن لم يتعلق بالحاكم فذاك أبعد. وأيضا فأنا لم يدعى علي دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق مثل قتل أو قذف أو مال ونحوه، بل في مسائل العلم الكلية. يعني الخلاف الذي حصل بين ابن تيمية وخصومه أو الفتنة التي أثيرت على ابن تيمية ما تتعلق بهذه المسائل الحقوق التي يقضي فيها الحاكم، وإنما هي من مسائل العلم. قال مثل التفسير والحديث والفقه وغير ذلك. وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه، والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث أو حكم خبري أو طلبي لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة. فتأمل، يعني هذا أصل يقرره ابن تيمية هنا، قل مسألة إذا كان فيها خلاف وذكر سواء كانت في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة حكم خبري في العقائد أو طلبي في الأوامر في الأحكام، فإذا كان هناك قولين ما يكون مجرد حكم الحاكم يعني قاطعا لهذا النزاع وينفذ حكمه فيها. قال ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس في قوله أو لامستم النساء هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح والزوج أو الأب والسيد، وهذا لا يقوله أحد. وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله الرحمن على العرش استوى فقال هو استواءه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم ولكن كيفيته مجهولة، وقال قوم ليس فوق العرش رب ولا هناك شيء أصلا ولكن معنى الآية أنه قدر على العرش ونحو ذلك، لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة. لما كيف ابن تيمية يقرر هذا الأصل؟ أن هذه مسائل علمية يرجع فيها لأهل العلم، ولا دخل لي الحاكم في مثل هذه القضايا والمسائل العلمية. ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته، إذ يقول وكذلك باب العبادات مثل كون مس الذكر ينقض أو لا، وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها. يعني تعرفون مذهب الجمهور أن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، فيستحب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها إذا انتهى وقت الظهر، لكن عند بعض المذاهب كأنهم الحنفية أنه إذا صار ظل الشيء مثليه فيستحب تأخيرها مثلا. فالحاكم هنا ما يتدخل في مثل هذه القضايا، وإنما أهل العلم هم الذين يفتون. قال والفجر يقنت فيه دائما أو لا، أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك. إذن هذا مما ينبغي أن يعلم، أن هذه المسائل يرجع فيها إلى أهل العلم. والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين، إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، وهذا إنما يعلمه الحاكم إذا رجع إلى أهل العلم الموثوقين، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا تنازعوا فهم كلامهم إن كان ممن يمكنه فهم الحق، فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دعا الناس إليه، وأن يقر الناس على ما هم عليه كما يقرهم على مذاهبهم العلمية. نعم، إما أن يحملهم كلهم على الكتاب والسنة إذا كان عند علم، وإما أن يقر الناس على ما هم عليه، يعني ما يتدخل في هذه القضايا لأن ما عند علم فيها، كما يقرهم على مذاهبهم العملية. فأما إذا كانت البدعة ظاهرة تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والجهمية، فهذه على السلطان إنكارها. لماذا؟ قال: لأن علمها عام، كما عليه الإنكار على من يستحل الفواحش والخمر وترك الصلاة ونحو ذلك. يعني مثل ما أن هذه الفواحش ظهورها واضح، فكذلك هذه البدع الشنيعة ظهورها واضح. لذلك تأمل ما ذكر بدعة الأشعرية هنا، لماذا؟ لأن فيها تأويل وانطلت على كثير ممن كان في زمانه، فذكر البدع المغلظة المعروفة. قال: ومع هذا، تأمل، ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض الأمكنة والأزمنة حتى يصير بسبب كثرة كلامهم مكافئا عند الجهال لكلام أهل العلم والسنة، حتى يشتبه الأمر على من يتولى أمر هؤلاء، فيحتاج حينئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله وتبيينها حتى تكون العقوبة بعد الحجة. وهذا كما حصل في زمن الإمام أحمد رحمه الله. في زمن الإمام أحمد التف المعتزلة على خلفاء بني العباس، على المأمون وغيره، حتى اقتنع الحكام في ذلك الزمن ببدعة خلق القرآن وألزموا الناس بها وفرضوها في الكتاتيب على الصبيان، وكل من لا يقول بها يقتل. وهذه بدعة عظيمة وظاهرة، لكن تأمل الأمر نسبي في النهاية، كما ذكر ابن تيمية أحيانا يكون الأمر مختلفا بسبب ظهور البدعة والتفاف أهل البدع حول الحكام. ففي مثل هذا يحتاج إلى من يقوم بإظهار حجة الله تعالى، كما ظهر أو كما يعني وقف الإمام أحمد ثبته الله تعالى في ذلك الزمن، فنصر الله تعالى به السنة. ومع ذلك تأمل كيف كان موقف الإمام أحمد مع الحكام، ما كفرهم، وكان يسمي الحاكم أمير المؤمنين ويدعو له، وحتى لما استشاروه في الخروج على بعض خلفاء بني العباس قال: سبحان الله، الدماء 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 الدماء، قال: ما نحن فيه خير من يعني فتنة يسفك فيها الدماء وينتهك فيها الأعراض. فإذا يعني هذا كلام مهم في هذا الموضوع، وضوابط يعني مهمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن السلطان الأصل أنه لا يتدخل في مسائل النزاع إلا إذا أراد أن يحمل الناس على العقيدة الصحيحة على الكتاب والسنة، وإلا إذا ما كان عند علم في هذا يقر الناس على ما هم عليه. إذا كانت البدعة ظاهرة هذا أمر يختلف، لابد أن يتدخل كما يتدخل في إنكار الفواحش. إذا حصل التفاف من أهل البدع على الحاكم وظن أن هذا هو الحق، فلا يكون هذا مسوغا للخروج على ولي الأمر أبدا ولا انتقاصه، وإنما يحتاج هنا لإظهار الحجة العلمية في هذا المقام. وهذا الإخوة يعني متى تظهر البدعة؟ إذا قل طلاب العلم ودعاة السنة، لكن إذا انتشر العلم، انتشر طلاب العلم، ينتشر الخير في الأمة وفي المجتمع، وتظهر السنة وتظهر العقيدة الصحيحة. فهذا أعظم ما ينبغي للمسلم أن يسلك في هذا الزمن، أن يقبل على طلب العلم، طلب السنة ونشر العقيدة والسنة بالتي أحسن. كلما كثر طلاب العلم والعلماء والدعاء إلى الله تعالى ظهر الحق وظهرت السنة. قال: وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة. نعم، وإلا فالعقوبة أن يعاقب يعني الحاكم يعني قبل أن تقام الحجة يعني على الناس، هذه ليست مشروعة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الإمام يراسلهم، فإن ذكروا شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة أزالها، كما أرسل علي ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم 4000، كما في المناظرة المشهورة، ورجع منهم 4000، وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج فناظرهم حتى ظهر لهم الحق وأقروا به، ثم بعد موته نقض غيلان القدري التوبة فصلب. وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. هذا الإخوة يحفظ عن ابن تيمية، إلزام السلطان في منازل في مسائل النزاع، يعني كنا نردد قديما أن هذا يقطع الخلاف ويجب التزام هذا القول، هذا يقول ابن تيمية هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. قال: ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك. طبعا إذا حصل مثل هذا، والمسلم إذا كان ما يوافق ولي الأمر على هذا القول ما يظهر المخالفة والفتنة، وإنما هذه مسألة عملية، وفي نفسه يلتزم بالقول الذي يراه راجحا، لكن يعني لا يفتات على ولي الأمر ويتقدم بين يديه فيعارضه علانية، لا. فهنا يعني يكون هذا فيما بينه وبين نفسه، والفتوى يتركها. يعني إذا ألزم ولي الأمر مثلا الناس بمسألة معينة، يعني كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه، ما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن التمتع، يريد أن يحمل الناس على الأفضل، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي الناس بالتمتع، فلما سمع فتوى عمر كف عن الفتوى وجعل الأمر لولي الأمر، لكن هو فيما بينه وبين نفسه يتمتع. فما قال هنا حكم الحاكم يقطع النزاع ولا بد أنا أكون مفرد، وإذا ما كنت مفرد يعني سأكون مخالفا لولي الأمر، لا. فهذه من السياسة العامة والمصلحة العامة، السياسة الشرعية. وعمر رضي الله عنه حمل الناس على الأفضل، وهذا كما ذكر ابن تيمية، يعني إذا صدر حكم الحاكم عن دليل صحيح وألزم الناس بالحق فهذا يمكن. نعم. قال: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها، فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء أو سواء. وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. قال: نعم، الولاية قد تمكنه من قول حق أو من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها. نعم، يعني بس هذه ميزة الولاية في هذه المسائل العلمية، قد ينتشر قول لأن الحاكم تبناه، أما أن يكون هذا القول هو الراجح لا، هذا يعني لا يدل عليه حكم الحاكم. وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه. نعم، نعم، للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو، ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختصا به كان مما يحكم فيه الحكام. كان الخلاف بين زيد وعمرو في قضايا مالية، في حدود، في قصاص، في هذه أمور يحكم فيها الحكام. قال: وإن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس. فأما كون هذا القول ثابت عن زيد ببينة أو إقرار أو خط، فهذا يتعلق بالحكام، يعني طرق إثبات الحكم، فهذا يتعلق بالحكام. أما المسائل العلمية والمذاهب فهذه لا دخل للحاكم فيها، يعني في إلزام الناس بها، إلا إذا ألزم الناس بالحق. قال: ولا ريب أن مثل بدر الدين من أعدل الناس وأحبهم في أهل الصدق والعدل، ومن أشد الناس بغضا لشهود الزور. وبدر الدين كما ذكر أخونا، ذكرت عن الذهبي أنه من فضلاء الأشاعرة، كان في زمن ابن تيمية من فضلاء الأشاعرة. ولو كان متمكنا منهم لعمل أشياء، فهذا لو احتيج فيه إلى مثل بدر الدين لكان هو الحاكم الذي ينبغي أن يتولاه دون من هو مشهور بالفجور. يعني سبحان الله، تأمل أن ابن تيمية يعرف عدل هذا العالم والقاضي، وإن كان أشعريا لكن يعرف أن هذه مسائل فيها نزاع، ويعرف يعني أن السلف لهم قول وكذا. هو التبس عليه الأمر وكان أشعريا، لكن ابن تيمية يقول: لو كان هذا هو الذي يحكم بيننا في مثل هذه القضايا، هذا هو الأولى، هو الذي يستحق، ليس مثل ابن مخلوف من اشتهر بفجوره وظلمه. قال: لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي مدادها، وهم يعرفون كذبها وبطلانها، وأنا لا أكره المحاق عليها عنده ليثبت عنده الحق دون الباطل، فإن كان يجيب إلى ذلك فيحبذ، لكني أخاف أن يحصل له أذى في بالقدح في بعض الناس، فهو يستخير الله فيما يفعله، والله يخير له في جميع الأمور. بل أختار أنا وغيري المحاق على ذلك عند بعض نوابه كالقاضي جمال الدين الزرعي أو الزرعي، فإنه من عدول القضاء، وإلا فبدر الدين أجل قدرا من أن يكلف ذلك لو كنت محتاجا إلى ذلك. فأما والأمر ظهر عند الخاصة والعامة فلا يحتاج إليه، كما قلت للطيبرسي: الكتاب من السلطان الذي كتب على لسان السلطان، وأخبر عن ذلك بجميع ما أخبر من الكذب ومخالفة الشريعة، أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه. والكتاب الذي كتب على لسان غازان كان أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان. وسواء بأن فعل ذلك أو لم يفعله، فإني أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على البر والتقوى وعلى نفوذ صدقه وعدله دون كذب الغير وظلمه، وعلى رفع قدره على الغير من أعظم الواجبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أرسل إلي الشيخ نصر يعرض علي إن كنت أختار إحضار المحاضر لأتمكن من القدح فيها. فقلت له في الجواب هي أحقر وأقل من أن يحتاج دفعها إلى حضورها، فإني قد بينت 24 وجها أن هذا الحاكم خارج عن شريعة الإسلام بإجماع المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. يعني ابن مخلوف لما حكم بهذا أو كتب على لسان الحاكم حكم ابن مخلوف وغيره، فهذا يعني باطل. طبعا هذه كما تلاحظون هنا ابن تيمية يتكلم يعني قضايا نحن قد يعني ما نفهم بعض الكلام، لأنه يتكلم عن شيء في الواقع وما حصل له، ونحن ما نتصور هذا الواقع تماما. طيب، ومما ينبغي أن تعلمه أن القوم مستضعفون عن المحاقة إلى الغاية، بن مخلوف وغيره قد أداروا الرأي بينهم وعلموا أنهم عند المحاقة مقهورون متهوكون. والطيبرسي طلب مني غير مرة ترك المحاقة، فقلت له: أنا ما بغيت على أحد ولا قلت لأحد وافقني على اعتقادي، وإلا فعلت بك، ولا أكرهت أحدا بقول ولا عمل، بل ما كتبت في ذلك شيئا قط إلا أن يكون جواب استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه وكثرة مراجعته، ولا عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداء. يعني انظر إلى يعني أدب ابن تيمية. وهؤلاء هم الذين دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه وأكرموهم عليه، فيبينون للناس ما الذي أمروهم به وما الذي نهوهم عنه، فإن كانوا أمروهم بما أمرهم الله به ورسوله فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمر ممن أمر الله به ورسوله، وإن كانوا أمروا بحق وباطل ونهوا عن حق وباطل وأمروا ونهوا عن أمور لا يعرفون حقيقتها كانوا بذلك من الجاهلين الظالمين، وكان الحاكم بذلك من القاضين الذين في النار، من القاضيين، نعم، قاض في الجنة وقاضيين في النار، كان الحاكم بذلك من القاضيين اللذين في النار، ولم تجز طاعتهم في ذلك بل تحرم. قال: وأنا لو شئت المحق كانت أمور عظيمة، لكن من أنكر شيئا مما قلته فليقل أني أنكرت. المهم ما أدري هنا يعني كلام ظن، ما أدري لو يعني نمر على هذا الكلام صفحة 44 و45 يعني أطالبهم أن يعني يكون هذا بالحق. قال هنا هذا: وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإن وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. هكذا ينبغي أن يكون يعني صاحب الحق، حتى من خالفه وتعدى حدود الله فيه كفره أو فسقه أو بدعه، فلا ينبغي أن يقابل هذا أيضا بالغضب والتعدي عليه، فيكون عنده سعة صدر لمن خالفه. فهذه من سنة الله تعالى في أهل الحق أنه يبتليهم بمثل هذا. قال: وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هذه كلمة عمر رضي الله عنه، قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هو يعصي الله فيك يعني بالسب والشتم والتبديع والتفسيق مثلا، أنت تطيع الله تعالى فيه بأن تتعامل معه بما يرضي الله تعالى. قال: وإن أرادوا أن ينكروا بما شاءوا من حجج عقلية أو سمعية فأنا أجيبهم إلى ذلك كله، أبينه بيانا يفهم الخاص والعام. أنا الذي أقوله هو الموافق لضرورة العقل والفطرة إلى آخره. ثم سلم يعني على القاضي بدر الدين بأكرم تحية وسلام أنه يوقفه على هذه الأوراق. إلى آخره. طيب، أيضا هذه كلها رسائل يعني كانت من ابن تيمية. شوف ال 248 يعني هنا في الفهرس، قال: الشيخ لا يجد بدا من قيامه بالحق، ولا يطلب حظا، ولا يقابل من يؤذيه، ولا يخرج على ولاة الأمر. نعم. يعني قال في كلامه هنا: أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين أصلا، ولست فيها إلا واحدا من المسلمين، لي ما لهم وعلي ما عليهم، وليس لي ولله الحمد حاجة إلا شيء معين يطلب من المخلوق، ولا في ضرر يطلب زواله من المخلوق، بل أنا في نعمة من الله سابقة ورحمة عظيمة أعجز عن شكرها. ولكن علي أن أطيع الله ورسوله وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله، فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أئمة الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، وأن أصبر على جور الأئمة، وأن لا أخرج عليهم في فتنة. تأمل، يعني هو يطيع ولاة الأمر في المعروف، طيب إذا أمروا بالتنازل عن عقيدته فهو لا يطيعهم في هذا، لكن في الوقت نفسه قال: وأن لا أخرج عليهم في فتنة. لما في الصحيح يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قال: ومأمور أيضا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيثما كنت، لا أخاف في الله لومة لائم. وهذا لا يعتبر خروج على ولي الأمر، يعني إذا أمر بالمعروف نهى عن المنكر يعني بالتي أحسن. ذكر حديث عبادة في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال: فبايعهم على هذه الأصول الثلاثة الجامعة، وهي الطاعة في طاعة الله وإن كان الآمر ظالما، وترك منازعة الأمر أهله، والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق. والله سبحانه قد أمر في كتابه عند تنازع الأمة بالرد إلى الله ورسوله، لم يأمر عند التنازع إلى شيء معين أصلا. قال الأئمة: إن أولي الأمر صنفان، العلماء والأمراء، وهذا يدخل فيه مشايخ الدين وملوك المسلمين، كل منهم يطاع فيما إليه من الأمر، كما يطاع هؤلاء بما يأمرون به من العبادات، ويرجع إليهم في معاني القرآن والحديث والإخبار عن الله، وكما يطاع هؤلاء في الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك مما يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بها. وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعة، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، وإن تنازعوا فالمرد إلى الكتاب والسنة. وهذه القضية قد جرى فيها ما جرى مما ليس هذا موضع ذكره، وكنت تبلغني بخطابك وكتابك عن الشيخ ما تبلغني، قد رأيت وسمعت موافقتي على كل ما فيه طاعة الله ورسوله، وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي أو مقابلة من يؤذيني، وتيقنت هذا مني، فما الذي يطلب من المسلم فوق هذا؟ وأشرت بترك أو أشرت بترك المخافة ولين الجانب، وأنا مجيب إلى هذا كله. فجاء الفتاح أولا فقال: يسلم عليك النائب، وقال: إلى متى يكون المقام في الحبس؟ أما تخرج؟ هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا؟ يعني كما ذكرنا هذا بسبب يعني ما صدع به ابن تيمية بالحق في العقيدة وحبس بسبب ذلك، ويريدونه أن يتنازل عن مثل هذه العقيدة والكلمة. لكن قال: وعلمت أن الفتاح ليس في استقلاله بالرسالة مصلحة لأمور لا تخفى، فقلت له: سلم على النائب وقل له: أنا ما أدري ما هذه الكلمة، وإلى الساعة لم أدري على أي شيء حبست، ولا علمت ذنبي، وأن جواب هذه الرسالة لا يكون مع خدمتك، بل يرسل من ثقاته الذين يفهمون ويصدقون 4 أمراء ليكون الكلام معهم مضبوطا عن الزيادة والنقصان. فأنا قد علمت ما وقع في هذه القصة من الأكاذيب. فجاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته، لكن ذكر لي أنه يقال له علاء الدين الطيبرسي، ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خيرا وذكروه بالحسنى، لكنه لم يقل ابتداء من الكلام ما يحتمل الجواب بالحسنى، فلم يقل الكلمة التي أنكرت كيت وكيت، ولا استفهم هل أنت مجيب إلى كيت وكيت، ولو قال ما قال من الكذب علي والكفر والمجادلة على الوجه الذي يقتضي الجواب بالحسنى لفعلت ذلك، فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس. دع لولاة الأمر أو دع لولاة الأمور، يعني ولاة الأمور أيضا يكون هذا بصورة أعظم وأحسن، لكنه جاء مجيء المكره على أن أوافق إلى ما دعا إليه وأخرج درجا فيه من الكذب والظلم والدعاء إلى معصية الله والنهي عن طاعته ما الله به عليم. وجعلت كلما أردت أن أجيبه أو أحمله رسالة يبلغها لا يريد أن يسمع شيئا من ذلك ويبلغه، بل لا يريد إلا ما مضمونه الإقرار بما ذكر والتزام عدم العود إليه. طيب إيش هذا الإقرار؟ ما هذه الكلمة؟ ما يدري ابن تيمية طبعا، يعني ما لفقوا عليه من أنه مشبه، من أنه عند عقيدة فاسدة وهكذا. وهذا يذكرنا بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، ما قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يعني ما يريد فقط أن يخرج من السجن يعني لمصلحة نفسه، لا، وإذا خرج من السجن وسمعته ملطخة فما يقبل الناس كلامه وما يقبلون دعوته، وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام، فما أراد أن يخرج إلا بالحق. وهكذا ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا قال: والله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي أحسن. نعم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قال إلا الذين ظلموا منهم. طبعا هذا على خلاف الاستثناء، لكن على هذا الوجه إذا ما جادل بالتي أحسن بل ظلم فهذا ما نؤمر بإجابته ومجادلته. بل قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إني لما قال، يعني عروة بن مسعود هذا قبل أن يسلم، لما قال إني لا أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، قال له أبو بكر كلمة يعني شديدة، قال: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كانوا، قد قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا فهو الأعلى كائنا من كان، ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال: وأنا أو غيري من أي القسمين كنت فإن الله يعاملني وغيري بما وعده، فإن قوله الحق، وعد الله لا يخلف الله وعده. فقلت له في ضمن الكلام: الحق في هذه القصة ليس لي ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض وإلى غربها، وأنا لا أعني تبديل الدين وتغييره، وليس لأجلك أو أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام وأقر بالكفر والكذب والبهتان راجعا عنه أو موافقا عليه. ولما رأيت لح في الأمر بذلك أغلطت عليه في الكلام، قلت: دع هذا الفشار وقم رح في شغلك، فأنا ما طلبت منكم أن تخرجوني، خلاص هو يريد أن يبقى في السجن ثابتا على العقيدة الصحيحة. وكانوا قد أغلقوا الباب القائم الذي يدخل منه إلى الباب المطبق، فقلت: أنا افتحوا لي الباب حتى أنزل، يعني فرغ الكلام وجعل غير مرة يقول لي: أتخالف المذاهب الأربعة؟ فقلت: أنا ما قلت إلا ما يوافق المذاهب الأربعة، ولم يحكم على أحد من الحكام إلا ابن مخلوف، وأنت كنت ذلك اليوم حاضرا، ولم يحكم علي، نعم، ولم يحكم علي أحد من الحكام إلا ابن مخلوف، وأنت كنت ذلك اليوم حاضرا. وقلت له: أنت وحدك تحكم أو أنت وهؤلاء؟ فقال: بل أنا وحدي. فقلت له: أنت خصمي، فكيف تحكم علي؟ فقال كذا، ومد صوته وانزوى إلى الزاوية وقال: قم قم. فأقاموني وأمروا بي إلى الحبس، ثم جعلت أقول: أنا وإخوتي غير مرة، أنا أرجع وأجيب، وإن كنت أنت الحاكم وحدك. فلم يقبل ذلك مني، فلما ذهبوا بي إلى الحبس حكم بما حكم به، وأثبت ما أثبت، وأمر في الكتاب السلطاني بما أمر به. فهل يقول أحد من اليهود أو النصارى: دع المسلمين، إن هذا حبس بالشرع، فضلا عن أن يقال شرع محمد بن عبد الله؟ وهذا مما يعلم الصبيان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام، أنه مخالف لشرع محمد بن عبد الله. وهذا الحاكم هو وذووه دائما يقولون: فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد الله، وهذا الحكم مخالفا لشرع الله الذي أجمع المسلمون عليه من أكثر من 20 وجها. ثم النصارى في حبس حسن يشركون فيه بالله ويتخذون فيه الكنائس، فيا ليت حبسنا كان من جنس حبس النصارى، ويا ليتنا سوينا بالمشركين عباد الأوثان، بل لأولئك الكرامة ولنا الهوان. فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا؟ وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الله غير الكذب والبهتان؟ ومن قال إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين. يعني إنه يذكر ظلمه هنا يعني في هذا الحبس، إلى آخر الكلام يعني في هذا الموضوع. يعني انظر إلى البهتان، يعني يقول: قلت وهو دائما يقول عني أني أقول إن الله في زاوية ولد ولدا. يعني لهذه الدرجة وصلت التهمة والفرية على ابن تيمية، وهذا كله كذب، وشهرته بالكذب والفجور يعلمه الخاص والعام. فهل يصلح مثل هذا أن يحكم في أصول الدين ومعاني الكتاب والسنة ولا يعرف ذلك؟ ذكروا أن هذا بخطك، فقال: يعني هل سمع هذا أحد أو شهد هذا أحد؟ فلما بدأ يحمد الله تعالى قيل له: لا تحمد الله بل أجب. فقلت لابن مخلوف: ألك أجيب أو لهذا المدعي؟ وكان كل منهما قد ذكر كلاما أكثره كذب. فقال: أجب المدعي. فقلت: فأنت وحدك تحكم أو أنت وهؤلاء القضاة؟ فقال: بل أنا وحدي. فقلت: فأنت خصمي، فكيف يصح حكمك علي؟ فلم تطلب مني الاستفسار عن وجه المخاصمة، فإن هذا كان خصما من وجوه متعددة معروفة عند جميع المسلمين. ثم قلت: أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه، وأما المحاضر فالشهود فيها فيهم من الأمور القادحة في شهادتهم وجوه متعددة تمنع قبول شهادتهم بإجماع المسلمين، إن شهدوا عليه زورا وظلما. وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدسي قد سمع منه الناس العدول أنه كان يقول: أنا على عقيدة فلان، حتى قبل موت بثلاث دخلت عليه فيما يرى مع طائفة، فقال قدامهم: أنا أموت على عقيدتك يا فلان، لست على عقيدة هؤلاء، يعني الخصوم. كذلك القاضي شهاب الدين الخولي غير مرة يقول في قفاك: أنا على عقيدته. والقاضي إمام الدين قد شهد على العدول أنه قال ما ظهر في كلامه شيء ومن تكلم فيه عزرته. يعني هؤلاء القضاة كلهم يحكمون لابن تيمية بأنه يعني على الحق. وقال لي في أثناء كلامه فقد قال بعض القضاة إنهم أنزلوك عن الكرسي، فقلت هذا من أظهر الكذب الذي يعلمه جميع الناس، ما أنزلت من الكرسي قط ولا استنابني أحد قط عن شيء ولا استرجعني. نعم. يعني ذكر أيضا أمور أخرى. يعني ما أدري هذه الفصول، ما أدري يعني كلها كلام تقريبا في هذا الباب، ويعني لعلنا يعني يعني هو عنوان عليها هنا محنة شيخ الإسلام في سجنه، فيذكر يعني قال في هذا الفصل هنا يعني يشبه ما تقدم من يعني في المناظرات. بعدين ذكر ما نقله الأئمة عن السلف والمسلمين في معنى الاستواء على العرش، صفحة 63 بعد 200 يعني، ورجع إلى بعض المباحث العلمية. قال دفع احتجاج الجهمية بآيات المعية على نفي العلو، وهذا واضح عندكم. ثم أيضا ما يمكن أن يسلم به الشيخ من شر بن مخلوف وأشباهه، يعني كل هذا يتعلق بعقيدة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال والإنسان لا ينجو من شرهم وظلمهم إلا بأخذ طريقين، أحدهما مستقر والآخر متقلب. الأول أن يكون له من الله تأييد وسلطان والتجاء إليه واستعانة به وتوكل عليه واستغفار له وطاعة له يدفع به عنه شر شياطين الإنس والجن، وهذه الطريقة هي الثابتة الباقية. قال والطريق الثاني، هذا صفحة 67، إن جاء من ذي جاه فإنهم يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائماً، فإذا انقلب جاهه كانوا من أعظم الناس قياما عليه هم بأعيانهم، حتى أنهم قد يضربون القاضي بالمقارع ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف لغيرهم، مما لا يكاد يعرف أو يعرف لغيرهم. أعداءه ومبغضوه كثيرون، وقد دخل في إثباتات وأملاك وغير ذلك متعلقة بالدولة وغير الدولة. المهم يعني الطريقة التي يتخلص بها من شر هؤلاء اللجوء إلى الله. طريق ثاني إذا كان هناك صاحب جاه ممكن يخلصه من ظلم ممكن، لكن هذا كما سماه ابن تيمية طريق متقلب، لأن هذا الإنسان ممكن أن ينقلب عليه. فذكر هنا نقد أحكام ابن مخلوف، قال ممكن هنا في آخر صفحة 67، قال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. إذن إذا أريد بالآية الكفر الأكبر يعني والمستحل. ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب اتباعه ومن خالف وجبت عقوبته. والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه، يعني جزء تقليدهم لكن لا يلزم تقليد يعني عالم معين. والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، يعني وهو يعلم أن هذا مبدل، يعني كمن قال إن الدم والميت حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك، يعني وهو يعلم أن حكم الله خلاف هذا وإنما يقوله بدون شبهة ودون تأويل. فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف ومذهب مالك أو الأشعري لم يكن له أن يلزم جميع الناس به ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأمة، فكيف والقول الذي يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك وأئمة أصحابه وخلاف نص الأشعري وأئمة أصحابه كالقاضي بكر وأبي الحسن الطبري وأبي بكر بن فورك وأبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء، كلهم مصرحون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله. ولهذا اصطلحت الحنبلية والأشعرية واتفق الناس كلهم، ولما رأى الحنبلية كلام أبي الحسن الأشعري قالوا هذا خير من كلام الشيخ الموفق، وما زال وزال ما كان في القلوب من الأضغان، وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون الحمد لله على اتفاق كلمة المسلمين. يعني هذا حصل من ابن تيمية لما يعني بين العقيدة للناس وجمع الناس في المناظرات، ويعني كما عرفنا خرجوا من المناظرة وهم يقرون بما قاله فاتفقت الكلمة والحمد لله. لكن هذا ابن مخلوف يعني حقد على ابن تيمية حتى سجنه. لعلنا نقف هنا، الله المستعان، الكلام نشوف هالمرة يحتاج إلى أن نشوف الفهرس وننظر في الصفحات التي فيها مثل يعني كلام خاص ممكن يعني ما نقرأه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.